قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يحكم الفيء والجزية. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال: زاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له. قال: فإنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا. قال: فإنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من أرض البحرين وما وعد من مال البحرين.
قال: وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم البيء والجزية.
وما وعد من مال البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. أورد البخاري رحمه الله حتى هذا الباب حديث، منها الحديث الأول، الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأنصار ليكتب لهم
بالبحرين،
فقالوا: حتى تكتب لإخواننا المهاجرين مثل ذلك. فعاد عليهم وعادوا الجواب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري في أوله، وهو الإقطاع. المقصود بالإقطاع الذي هم النبي عليه الصلاة والسلام به ولم يتم تنفيذه لعدم موافقة الأنصار على ذلك، حتى يكتب لإخوانه من المهاجرين مثل ما يكتب لهم. هم النبي عليه الصلاة والسلام وعزم، ولكن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يوافقوا على أن يستأثروا بمثل هذا عن إخوانهم المهاجرين، فقالوا: حتى تكتب لإخواننا المهاجرين مثل ذلك. فأعاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعادوا الجواب. وهذا يدل على ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من صفات من كمال من الصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، وما أكرمهم الله عز وجل من الاتخاص بالإيثار ومحبة أن يكون غيرهم مثلهم، فإنهم لم يرغوا بأن يخصوا دون المهاجرين بمثل هذا التخصيص الذي عرضه عليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وصفهم الله عز وجل في كتابه العزيز بصفات منها الإيثار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفاتهم الحميدة التي أكرمهم الله عز وجل بالاتصاف بها، ومدحهم وأثنى عليهم باتصافهم بها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الموقف موقف نبيل من مواقفهم العظيمة، لأنهم لم يرضوا بأن يعطوا العطاء وأن يخصوا بالعطاء حتى يكون لإخوانهم المهاجرين مثل ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذي والبخاري رحمه الله عقد الترجمة وقال: باب ما أقطع، وهو لم يقطع بالفعل، ولكنه عزم على الإقطاع، فنزل منزلة هذا العزم أو نزل الإقطاع الفعلي منزلة هذا الهم، لأنه لم يمنعه عليه الصلاة والسلام من ذلك إلا عدم موافقتهم وعدم رضاهم. فإذا قوض البخاري رحمه الله بالإقطاع وهو لم يحصل ولم يتم، ولكنه أراده وهم به وعزم عليه ولم يفعله لعدم موافقة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فنزل أو استدل بهذا العزم على حصول الإقطاع، وهذا يقال له إقطاع بالقوة، وأما التنفيذ فهو إقطاع بالفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام هم وعزم ولم يفعل لعدم رضاهم، فاعتبر هذا دليلا يدل على حصول الإقطاع، وإن كان لم يحصل بالفعل لعدم رضا من أريد أن يقطع. ومثل الهبة، إذا أراد الإنسان أن يعطي هبة ثم امتنع أو لم يأخذ الموهوب له، فإنه وجد منه العزم ولكنه لم يفعل لعدم القبول أو لم يتم التنفيذ لعدم الأخذ الموهوب، يعني ذلك الشيء. ثم إن الذي هم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إقطاع الأرض، وإنما المقصود من ذلك الخراج والجزية التي تأتي، يعني يكتب لهم بإعطائهم إياها وتخصيصهم بها، وليس مقصود بتخصيص الأرض. وإنما البحرين بقي فيها أهلها واتفق معهم على أن يبقوا تحت ولاية المسلمين وأن يدفعوا الجزية، وأمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي. وأبو عبيدة رضي الله عنه هو الذي يأتي، وكان يأتي بالمال من البحرين الذي يتجمع ويتوفر من الجزية، فإنه يأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما مر بالأحاديث التي مرت بنا قريبا. فإذا الذي أراد أن يقول أن إقطاعه ليس هو الأرض، لأن الأرض بيد أهلها، لأن المقصود من ذلك المال الذي يأتي أن يكتب لهم به بحيث يختصوا به، وليس المقصود إقطاع الأرض.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين فقال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني، فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي احسي، فحسوت حسيا، فقال لي عدها، فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500.
وهذا الحديث مطابق للأمر الثاني من الأمور التي ترجم بها، وهو ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم من مال البحرين، لأن الأول ما أقطع، وهنا ما وعد. قد وعد جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، يعني ثلاث حثيات. فلما فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء مال البحرين بعد ذلك، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة خلافة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي من كان له عند النبي عليه الصلاة والسلام عدة فليأتنا. وهذا من كمال من كمال قيامه بعمله على التمام والكمال رضي الله عنه وارضاه, لانه اراد ان ينفذ ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم, فامر منادي منادي من كان له عند النبي عليه الصلاه والسلام عده فلياتنا. فجاء جابر بن عبد الله وقال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له لو جاءنا البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا في الحفيات. فقال احثوا فحثى فقال عد, فلما عدها الى 500 فاعطاه 1500, يعني معناه في الحفيات, لان الحفيه بلغت 500 وكان قال له اعطيه هكذا وهكذا وهكذا, فاعطاه 1500 لانها تساوي 3 حفيات. فإذا هذا وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنجزه الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انفروه في المسجد, فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال خذ, فحكى في ثوبه ثم ذهب يقل فلم يستطع, فقال أمر بعضهم يرفعه.
أمر
قال إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال خذ, فحسى في ثوبه ثم ذهب يقل فلم يستطع, فقال أمر بعضهم يرفعه إلي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم ذهب يقل فلم يرفعه, فقال فمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنكر ثم احتمله على كاهله ثم انطلق, فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم.
وهذا تعلق بالجزء الأخير وهو الجزية, وأن الجزية والفوز يعني أمرهما إلى الإليه يتصرف فيهما على ما فيه المصلحة للمسلمين, ويعطي من ذوي القربى وغيره. وقد أورد فيه هذا الحديث أن مال البحرين لما جاء وهو أكثر مال في أبيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنفره في المسجد, فجاء العباس بن عبد المطلب عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن العباس وعن الصحابة أجمعين, وقال أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة, فاديت نفسي وفاديت عقيلة. وهذا في بدر حيث دفع الفداء, لأنه كان من الأثارة. فقال له خذ, فحاز في ثوبه وفي ثوب, ثم أراد أن يقله ولم يستطع لكثرة هذا الثوب ولثقله, فقال مر أحدا يعينني على حمله علي. فقال لا. فقال احمله معي. فقال لا. فنثر منه وحاول بعد النثر منه ان يحمله, فكان مثل ما كان في الاول لم يستطع, فعاد الطلب منه ان يأمر احدا او ان يتبعونه هو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، فنفر منه أيضا حتى استطاع أن يقله على كاهله، فحمله على كاهله ثم ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حتى توارى عنه، ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه عجبا من حرصه على أخذ المال، لأنه أولا حفى الثوب المقدار الذي لم يستطع، ثم حاول أن يعان على حمله، ثم بعد ذلك نفر منه وبقي بعد النفر ما لا يطاق حمله، ثم حاول أن يحمل عليه أو يساعد في حمله فلم يوافق على ذلك، فنفر منه حتى استطاع أن يرفعه على كاهله، فجعلنا الفرسان يكتب في بصره حتى طوارى وحتى خفي عليهم عجبا من حرصه على أخذ المال. وهذا المطلوب من المؤمن كان يتكلم قسمه وأعطاه للناس وأعطى عنه العباس هذا العطاء، فدل هذا على أن الهيئة والجزية أصرفهما مثل ما شيء واحد، أصرف الهيئة والجزية يتصرف فيه الإيمان وفق لما يرى فيه المصلحة، والشيء هو الذي يحصل للمسلمين من غير أن يحصل منهم تعب في تحصيله ومن يجد بخير ولا ركاب، كما ذكر الله عز وجل في قصة بني نظير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الفوء يختلف عن الغنائم، لأن الغنائم تحمل وخمسها يكون للإيمان تره فيه وفقا لما بين الله، وأربعة الأحناف تكون الغانمين، وأما الفوء والجزية فإنهما يكون أمرهما إلى الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا المال وهو جزية من البحرين أعطاه ووزعه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى العباس ما أعطى كما جاء مبين في هذا الحديث، يعني غير محدد وغير مفكر، إنما مقدار هذا اللي استطاع أن يحمله.
قال باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم. وقال حدثنا خيث بن حق قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة 40 عاما.
هذا الحديث يدل على خطورة قتل المعاهد والذي بينه وبين المسلمين عهد، لأنه إذا حصل عهد بين المسلمين وبين غيرهم فوجب عليهم أن يوفوا بالعهد ولا ينقوا العهد بعد أن يسقطوه، وإنما يهون بالعهود ولا ينقضونها. فإذا قتل مسلما وعاهدا من غير جرم بغير حق فإن هذه عقوبته، إن هذا الوعيد الشديد الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ولم يجد رائحتها وإن ريحها لتوجد من 40 عاما، يعني مسافة سير 40 عاما. فدل هذا على خطورة هذا العمل وأنه يجب الوفاء بالعهود مع المعاهدين، وأن قتل المعاهد فيه هذه العقوبة الشديدة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقركم ما أقركم الله به. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس وقال: أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذا الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبثه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله.
وهذه الترجمة وقول البخاري رحمه الله باب إلى اليهود من جزيرة العرب، أورد تحته قطعة من حديث سبق أن مر وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اليهود أضركم ما أضركم الله به، في بعض الروايات ما شئنا أضركم على ذلك ما شئنا، لأنه لما اتفق معهم على أن يقوموا بزراعة الأرض والقيام بشؤونها ولهم نصف الثمرة في مقابل أعمالهم، قال: مقركم على ذلك ما أقركم الله به، ومقركم على ذلك ما شئنا، لأنهم كانوا بحاجة إليهم من ناحية القيام على هذه الأعمال التي كانت بأيديهم، وهي الزراعة وقطي النخيل والعناية به، وهم أهل الخبرة. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يلقوا وأن يعملوا في هذا النخل على أن يكون لهم نصف ما يخرج من ثمرة الوزارة. وبقي الأمر على ذلك في خلافة الفاروق الصديق رضي الله عنه، ثم في خلافة الفاروق بعض منها، ثم إجلاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني إلى سينا وريحا كما سبق أن مر بنا قريبا. والبخاري رحمه الله ذكر إجلاء اليهود مع أن الفتن لا يختص باليهود، وإنما هو إجلاء الكفار جميعا يهود وغير يهود، ولكنه نص على اليهود لأنه أولا جاء نصوص تخصهم كما جاء في هذا الحديث الذي هو كلام مع اليهود: مقرق على ذلك ما أقرق الله به. ولأن اليهود إذا كان أمر بإجلائهم وهم أهل الكتاب فغيرهم من باب أولى، غير اليهود ممن ليس بأهل الكتاب ليس أهل الكتاب من باب أولى. وكان اليهود هم الذين حلت لنا بائدائتهم وحلت لنا نسائهم لأنهم أهل الكتاب، أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، فغيرهم يكون من باب أولى. وقد جاء منصوصا عليه في أحاديث كما في صحيح مسلم: أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، حتى لا أدع إلا مسلما. فإنه لما نص على اليهود والنصارى أتى بعد ذلك بما يبين الشمول للإخراج، ثم التنصيص على اليهود والنصارى يعني معناهما غيرهم من باب أولى أن يخرج، لكن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب يعني أمر بإخراجهم وغيرهم من باب أولى. ولكنه جاء التنصيص على إخراج الجميع في العبارة الأخيرة وهي قوله: حتى لا أدع إلا مسلما. إذا ترجمة البخاري رحمه الله بذكر اليهود ليس مقصود منها الاقتصار على اليهود، وإنما لكونه ورد فيهم النص ورد فيهم بعض النصوص، ولكون اليهود إذا أخرجوا أو أمر بإخراجهم وهم أهل الكتاب فإذا غيرهم يكون من باب أولى. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقوله: بينما نحن في المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالذهاب إلى يهود فجاء إليه وقال أسلم وتسلم وأعلم أن الأرض لله ولرسوله فإني
أريد أن أجليكم
من هذه الأرض فمن وجد منكم بشيء من ماله
فليبيعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم هذه المقالة. أولا عرض عليهم الإسلام لأنهم إذا أسلموا حققت النتيجة التي ترتبت على الإسلام وهي السلامة، يسلمون في نفوسهم وفي أموالهم ويسلمون من الإخراج من هذه الأرض وهذه البلاد. أسلموا تسلموا، وهذا من جزء ما كتب لهرقل أسلم تسلم ويجزك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك أسأل الرسولين. فهذه جملة من أجمل الكلام وأبدعه لأنها كلمتان متشابهتان في اللفظ، وأحدهما سبب في الآخر أو الثاني نتيجة للأول، فإن الإسلام تترتب عليه السلام. أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ولرسوله، ومعناه أنكم إذا أسلمتم فلنتم من الإخراج وبقيتم في هذه الأرض وبقيتم على أموالكم وأمنتم على أنفسكم وأموالكم. ثم قال إني أردت أن أجريكم فمن يجد أحد منكم بماله فليبيعه، يعني معناه الأموال التي بأيديهم يعني من الأثاث يبيعونها، فإذا لا يستطيعون أن يحملوه فإنهم يبيعونه ويستفيدون من قيمته لأنه عزم على إجلائهم عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الدليل على ما ترجم له وهو الإجلاء، إجلاء اليهود من جزيرة العرب. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد السنة السابعة من الهجرة، يعني بعد خيبر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم في عام خيبر السنة السابعة، وهو في أي حديث يقول لنا نحن مع الكلام في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبق كما عرفنا أن بن النظير إجلاءهم تقدم من قبل هذا الوقت، وعلى هذا فيحمل على أنه بقي منهم بقية. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخلو البقية منهم وألا يبقى فيها أحد ويخرجهم من أرض الجزيرة، لأنه الجماعة الذين في خيبر كما علمنا بقوا حتى توفى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الإخراج من المدينة يمكن أنه ليس لهم الحاجة التي لهم الحاجة التي لأولئك الذين في خيبر، وإذا دل هذا على الإجلاء، وإنما أخر الذين في خيبر لحاجة للمؤمنين في بقائهم في ذلك المكان ليقوموا بإغناء في الأرض. وإذا فهو دال على ما ترجم له البخاري من أحوال اليهود من الجزيرة. وأما بيت المدراس فقد قيل إنه المقصود به المكان الذي يدرس فيه كتابهم أو يقرؤون فيه كتابهم الذي هو التوراة. وقيل إنه يراد به الذي يقرأ المدراس هو الذي يدرس عليه ويقرأ، فهو إما أن يكون اسم لمكان قراءة الكتاب كتابهم أو اسم للشخص الذي يقوم بقراءة كتابهم عليه.
قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول أنه سمع سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني بكتب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له اهجر استفتموه؟ فقال زروني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. فامرهم بثلاث قال اخرجوا المشركين من جزيره العرب واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم. والثالثة خير إما أن كتت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان.
وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه سبق أن مر في كتاب العلم ومر في كتاب الجهاد وجاء في كتاب العلم في كتاب العلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاب وهنا بكتف المقصود بكتف يعني كتف شاة أو كتف بعير أو كتف بقرة ليكتب عليه أو ليكتب له كتابا ليكتب له كتابا. فاختلفوا ومنهم من قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد صعد وعنده جهد وفيه جهد ومشقة عليه فهم أرادوا أن يريحوه فقال حقهم كتاب الله لأنه اشتمل على كل خير. وبعضهم حرص على أن يكتب هذا الذي يريد أن يكتبه فلما تنازعوا عنده قال قوم عندي عني وما ينبغي عند نبينا التنازع. ثم انه قال
قال هجر الكفتمون وقال زاروني فالذي انا فيه خير مما تدعون اليه. فامرهم بثلاث
اخرجوا المشركين من جزيره العرب واجيزوا الوفد بما كنت اجيزهم. وقد اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد في اجازه الوفد إجازة الوفود من أجل هذه الجملة الثانية وأورده هنا من أجل هذه الجملة الأولى وهي أخرج المشركين من جزيرة العرب. وكلمة المشركين يعني أوسع وأهم مما تقدم من ذكر اليهود لأنها تشمل اليهود والنصارى وعبدة الأوثان لأن الكل قال لهم مشركون كلهم مشركون لله عز وجل. وإن كان اليهود والنصارى يعني أقرب لأنهم لهم علاقة في الانتماء للدين إلا أنه دين انتهى ودين نسخ ولم يبق له اعتبار بعدما بعث المصطفى عليه الصلاة والسلام. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بما كنت أجيزهم. ثم قال الثاني أن يكون
والثالثة خير إما أن سكت عنها وإما
أن سكت عنها أو نسيتها. يعني إما أن يكون الذي حدثه ما قالها وسكت عنها أو أنه قالها له ولكنه نسيها. ولكن الذي حفظه هاتين الاثنتين اللتين هما إخراج اليهود إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد بما كان النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما كان النبي في زهر. وسبق أن مر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي بعد يوم الخميس عدة أيام لأنه توفي يوم الاثنين وهذا الكلام قاله يوم الخميس. ولو كان هناك أمرا لازما يحتاج الناس إليه لبينه له رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم تنازع لا يمنع من البيان. والرسول عليه السلام توفي وقد أكمل الله به الدين فما ترك شيئا. يعني هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه أراد النبي عليه السلام أن يكتبه لا يقال أنه توفي ولم يبلغ الناس إياه، لأن هذا معناه اتهام بنقص الشريعة، وأن الرسول توفي ولم يكمل اكمل الله به الدين، وهو إنما توفي بعد أن أكمل الله الدين وأتمه على هذه الأمة. وإذا فالشيء الذي أراد أن يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون يتعلق بأمر الخلافة وأراد أن يتركه، وقد جاء عنه ما يدل عليه في بعض الروايات، لأنه جاء عنه أنه قال لعائشة ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله المسلمين إلا على بكر. يعني معناه إن كان الأمر خلافة وأنه سيكتب لأبي بكر فقد قال ما يغني عن الكتابة، قد قال ما يغني عن الكتابة، وأن الأمة تجتمع على أبي بكر وأنه يأبى الله والمؤمنون إلا على بكر. قالوا عليه السلام يأبى الله والمؤمنون إلا على بكر، هذا يدلنا على عدم دخول الرافضة تحت هذا اللفظ، لأنهم أبوا ما أبوه المؤمنون ولم يعجبهم ما أباه المؤمنون. وقد قال عليه السلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يعني فهم يعني ما أرادوا هذا الذي أراده الله وأراد وعزم عليه أو حقق من المؤمنين أو اجتمعوا واتفقوا على خيرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن كان يتعلق بأمر الخلافة فقد جاء يعني ما يدل عليه، بل جاء ما يدل على أن هذا هو الذي سيقع، أن هذا الذي سيقع أيضا لا حاجة للكتابة. ادعوا لأباك وأخاك ليأخذ كتابا فإن أخشى أن يتمنى متمنى ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا على بكر. يعني هذا اللفظ يعني معناه أن هذا هو الذي سيقع، وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا غلبة هناك أمر يعني ضروري يحتاج إلى الجهاد، لأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم وعلى أبي بكر رضي الله عنه ويأبى الله والمؤمنون إلا بكر. وإن كان يتعلق بأمور الدين فقد وجد يعني ما يغني عنه، لأن يعني لأنه لا يأتي بشيء ما أتى به، لأنه مات ولم يأتي به آتى وكلا. ومعاذ الله أن يكون انتقل من هذه الدار وبقي شيء لم يبلغه، بل الذي أراد أن يبلغه بلغه ثم أنه بقي بعد ذلك أيام. ولو كان هناك أمر لازم لابد منه بينه لهم في هذه المدة، كما بين أمورا متعددة مثل هذا الذي قاله أجيب يخرج نفسه يجيب أمر اليهود، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال هذا وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام لأواخر لحظاته، يعني بقي أيام يتكلم وأرسل إلى أشياء ولم يرشد. فإذا هذا الذي أراد أن يكتبه يعني وجد يعني ما يغني عنه، ولو كان هذا الذي يريد أن يكتبه ما سبق أن أتى به لا كان لابد من إتيانه به في هذه الأيام التي بقيت. وإذا فالرسول عليه الصلاة والسلام بين للناس كل ما يحتاجون إليه، ولن ينتقل من هذه الدار إلا وقد بلغ البلاغ المبين ودل الناس على كل خير وأرشدهم وحذرهم من كل شر عليه الصلاة والسلام. وما بقي شيء من الدين إلا وقد بينه لهم عليه الصلاة والسلام.
قال باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود. فجمعوا له، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم سابقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدق. قال: فهل أنتم سابقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلقون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلقكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة ثم؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الشاة المخمومة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، فإن هذا غدر، هذا يعتبر غدرا. و الترجمة هذه ويقول: هل يعفى عنه؟ لأنه اختلف هل حصل يعني القتل بمن حصل منه ذلك أو لم يحصل، فأتى به على الاستفهام، أتى بالحكم عقوبة من حصل منه ذلك هل حصلت أو لا، ثم هذا أتى بالترجمة على الاستفهام على هل يعفى عنه. و الرسول عليه الصلاة والسلام أهدي له شاة جعل فيها سم، فجاء في بعض الحديث أنه كان يوجده الذراع فنهس منها نهسة فسلمت في الذراع، قالت: إنها مسمومة لأن فيها سم، فأخرج ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر بجمع كان عندهم اليهود فسألهم أسئلة، فأتى أولا قبل أن يدخل معهم في المقصود سألهم قبل ذلك، فقال: من أبو أمي؟ سائلكم، هل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم. قال: من أبوكم؟ قالوا: أبو فلان، أبونا فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. ثم قال ثم قال لهم:
قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم.
أنتم صادقي عن شيء إن سألت صادق عنه؟ قالوا: نعم. فقال: من أهل النار؟ قال: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. نكون فيها يسيرا يعني اليهود، ثم يخلفهم المسلمون فيها. فقال: كذبتم، لا نخلفكم فيها أبدا. يعني معناها أنكم أنتم أهلها، إذا دخلتم فيها ما خرجتم منها. ثم قال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم. فقال: هل وضعتم في الشاة التي أهديت إلي؟ ثم قالوا: نعم. قال: ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا: رأينا إن كنت كاذبا يستريح، وإن كنت نبيا.
قيل: إن فلانا قال عنك أنه بعد الرفوع قال كذب. ثم قال: إنما قانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الرفوع يدعو على أولاد قتلوا هؤلاء القراء من أجالكم في الحديث، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، هذا هو محل الشاهد، كان بينهم وبين عهد، ومع ذلك حصل من النجح قتل أصحابه القراء الذين تعبوا في إعادة الناس الذين أرسلوا إليه. فقتلوهم فداعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقنت شهرا. إذن المقصود من النفي الذي حصل بعد الرسوع أنه مداومة، وأن المقصود أنه إنما قنت وقتا معينا يدعو على هؤلاء الذين قتلوا القراء. يعني فإذا النفي الذي حصل بعد الرسوع المقصود في الدوام وليس مقصود النفي المطلق، لأنه أثبته بعد ذلك. قد سبق أن مر أنه قال بعد الرسوع يسيرا، وقد جاء تفسير هذا اليسير بأنه شهر، يعني معناه أنه كان يقرأ قبل الرسوع وأنه قنت بعد الرسوع وهو يدعو لمدة شهر يدعو على الذين قتلوا القراء، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنكثوا العهد وقتلوا أصحاب رسول الله، فقنت عليه في الصلاة يعني في صلاة الصبح لمدة شهر يدعو عليهم.
قال كذب ثم قال دعوا عن النبي على الرسول.
قال كذب وقل بكذب أخطأ، فسبق أن مر بنا أن كلمة كذب تأتي ويريدون بها التخطئة، وأنه أخطأ في نسبة الكلام إليه. والذي أثبت والذي نفاه هي المداومة، والذي أثبته هو المدة الوجيزة التي حفظها أنس وهي القنوط بعد الركوع، وهي لمدة شهر يدعو على هؤلاء. يعني معناه الذي نفي من القنوط بعد الركوع هو المداومة، وإنما والذي أثبت هو المدة المحددة التي هي مدة شهر. يعني بين هذا شيء وهذا شيء، النفي غير مفهوم.
قال باب أمان النساء وجوارهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحبا في ثوب واحد، فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وذلك ضحى.
وهذه ترجمة هي باب أمان النساء وجوارهن، يعني اعتباره وأنه معتبر. أورد في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب ابنة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها جاءت ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاءت إليه روحا وهو يرتسم وابنته فاطمة رضي الله عنها تستره في ثوب، وجاءت وسلمت ورد عليها وقال من؟ قالت أنا أم هاني، فقال مرحبا بأم هاني. ثم قالت إن ابن أمي يعني عليا زعم أنه قاتلا رجل قد أجرته، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذا هو حل الشيخ، قوله أجرنا من أجرت يعني اعتبار، يعني حصول الجوار من المرأة أو التأمين إذا أمنت أحدا ودخل في أمانها وجوارها أنه يعتبر كما يعتبر الرجل، لأن هذا الحديث نص في هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرته، فدل هذا على اعتبار جارة النساء وتأمينهن أو أمانهن وأن ذلك معتبر، لأن النبي عليه السلام قال لأمي فلانة قد أجرنا من أجرته.
قال: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أبناهم. وقال: حدثني محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة؟ فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل، والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك. وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. قال: باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أبناهم.
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أبناهم. المطلوب من هذه الترجمة اعتبار الجوار والأمان من المسلمين، سواء كان رجلا أو امرأة، وأنه لا يختص بأحد دون أحد، لأنه قال يسعى بها أدناهم، يعني من أقلهم، فليست بشريف دون غيره، وإنما هي للمسلمين رجالا ونساء. وأورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكره وهو يخطب، وقال: ما عندنا شيء إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وهذه الصحيفة فيها أمور من الفقه والعلم، وهي منها العقل وكتاب الأثير والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه.
الرواية اللي عندنا هنا أسنان الإبل والجراحات،
فيها أسنان الإبل والجراحات، يعني في بعض الروايات فيها العقل وكفاك الأثير، لأنه في بعض الروايات يعني يذكر أشياء لنا في هذه الصحيفة، وفي بعضها يذكر أشياء أخرى، وهي مشتملة على كل هذه الأمور المتفرقة التي جاء ذكرها في الأحاديث المتعددة أو في الحديث الذي جاء من طرق متعددة في ما في هذه الصحيفة. فإن هذا الحديث فيه الجراحات وأسنان الإبل، وكذلك المدينة الحرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك. وذمة المسلمين
واحدة.
قال: وذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك. وذمة
المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك. وهذا هو محل الشيخ. وذمة المسلمين واحدة، فمن أخبر مسلما فعليه ذلك مثل ذلك، يعني مثل ذلك الوعيد الذي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني معناه أنه يعتبر أمانه ولا يخبر، لأن لا يعتبر ويعتدى على الشخص الذي أمنه ويلغى أمانه، فلا يعتبر بل يعتبر أمانه، لأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه، ومن أخبر مسلما فعليه هذا الوعيد الذي جاء في الجملة الأولى، وهي قوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقوى الله منه صرفا ولا عدلا.
قال: باب إذا قالوا سبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر: إذا قال مترس فقد آمن.
إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس.
وهذه الترجمة ويقول البخاري باب إذا قال
إذا قالوا سبأنا
باب إذا قالوا سبأنا
ولم يحسنوا أسلمنا
باب إذا قالوا سبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. وأن معناه أنه يعتبر يعني مقصود إذا أتي به وإذا فهم القصد وعلم فإنه يعتبر ولم يحصل منهم الكلام بغير لغتهم بل إذا تكلموا بلغتهم بما يدل على إسلامه فإنه يكف عنهم. وهذا فيه إشارة إلى ما حصل في خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في بعض الغزوات فكانوا يقولون خبأنا يعني أسلمنا فقتلهم فقتل فيهم خالد رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرأ مما فعل خالد أو مما صنع خالد. فدل هذا على اعتبار ما يدل على إسلامهم ودخولهم في الإسلام إذا حصل منهم في لغاتهم وأن ذلك معتبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ مما حصل من خارج الجن. ثم ذكر بعض الألفاظ التي جاءت عن السلف تدل على اعتبار ما اعتبار الألفاظ أو المعاني إذا أتي بالألفاظ بغير اللغة العربية. فقال إذا قال مدرس فقد آمن. إذا قال له مدرس إذا قال الذي أمنه مدرس يعني وهي معناها لا بأس يعني معناه أنه قد أمن وحصل له الأمان. لهذا فقال فقد آمن فقد آمنه. إذا قال المؤمن هذه الكلمة لمن كان غارزيا وقال مدرس يعني معناه لا تخف معناه أنه أعطاه الأمان أعطاه الأمان. يعني فمعناه أن اللغة أو إذا جرى التخاطب بين الاثنين وفهم المقصود فإن ذلك يعتبر ولا لبس باللغة العربية.
قال وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر إذا قال مدرس فقد آمن. إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس.
وإذا قال مدرس أو مدرس فقد آمنه يعني من قال له هذه الكلمة فقد آمنه يعني أعطاه الأمان لأنه قال له لا تخف يعني معنى أنه فقد أمنه لأن هذا هو معنى كلمة مدرس أو مدرس أن الله يعلم الألسنة كلها. أن الله عز وجل يعلم كما قال الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله تعالى خلق الناس وأعطاهم ما أعطاهم من الألسنة وأقدرهم على ما أقدرهم عليه من الكلام يعني لغات أقدرهم عليها والله تعالى يعلم ذلك. فإذا حصل التخاطب بكلمة مفهومة من الجهتين أو حصلت ممن ينطق بها ولم يستطع أن ينطق بقواها فإنها تقبل منه ويعامل بها ولا يتوقف على أن يتكلم بغير لغته لأنه لا يجيب غير لغته. فإذا أتى بما يدل على إسلامه بلغته فإن ذلك يقبل منه. وكذلك من يقابله من المسلمين إذا خاطبه بلغته فإنه أيضا لأنه يعتبر ما خاطبه به. وإن كان ليس بلغة المخاطب وإنه بلغة المخاطب كما هنا إذا قال لهم الكرم فقد آمنه.
وقال تكلم لا بأس.
ثم قال يعني عمر تكلم لا بأس. ومقصود من هذه الجملة أن عمر رضي الله عنه لما أتي بالهرمزان إليه قال له تكلم لا بأس عليك. يعني كأنه تعجن ما استطاع أن يتكلم فقال له عمر تكلم لا بأس عليك. ومعنى هذا أن قال تكلم لا بأس عليك أنه تؤمين مثل قوله نشر مستر هي اللغة الهارسية يعني هذه اللغة العربية تكلم لا بأس عليك هي من جنس مستر اللغة الهارسية أنك لا تقوم. يعني هنا قوله تكلم لا بأس عليك يعني هذا يخاطب الهرمزان يعني معناه أنه أن هذا تأمين له سواء حصل باللغة العربية قول تكلم لا بأس عليك أو قوله مستر يعني بغير العربية فإن ذلك محترم.